أول هذين الخطأين التي فيها غلو، وهو الغلو في الرقية باعتبار التشخيص، وقد أنكر الأئمة ذلك. فقد جاء عن إمام الأئمة مالك بن أنس الأصبح المدني الذي نزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره: يكاد الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا إلا عالم المدينة. جاء عن الإمام مالك أن رجلا جاءه فقال: إن فلانا يرقي الناس، فإذا رقى الناس قال: يا فلان فيك عيب، ويا فلان فيك سحر، ويا فلان فيك مس. فغضب الإمام مالك أشد الغضب وقال: بدعة بدعة بدعة، أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ أين هذا؟ لا يوجد في كتاب الله عز وجل علامة واحدة على أحد هذه الأمور الثلاث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، وبين الله عز وجل أن السحر حق، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكذلك غيرها من الأمراض الروحانية. ولذلك فإن من أخطر الأمور أن المرء يتوسع في التشخيص، وأول التشخيص أن يشخص المرض كما لو كان طبيبا أو كان فنيا، حتى إني لا أقول لكم سمعت، وإنما قال لي هذا الشخص بعينه أنه ذهب لراق، ثم إن الراقي قال له: إن فيك 99 جنيا تلبس بك، أو يقول: إن السحر مسحور، إن فلانا مسحور وساحره فلان، أو يقول: إن نوع السحر كذا، ويأتي بألفاظ المشعوذين والسحرة، وكل هذا لا يجوز، حرام، هذا من أخطر الخطير. النبي صلى الله عليه وسلم طب عليه الصلاة والسلام ولم يقل إنه قد طب إلا لما جاءه الوحي، ولذلك يجعل هذا الراقي الناس في وهم، ويجعل الناس يتوهمون أمورا لا حقائق لها، لا باعتبار نوع ما أصيبوا به ولا باعتبار من أصابهم، ولذلك قد يكون ذلك الرجل سببا في التفريق فيفرقون به بين المرء وزوجه. كم من بيت، وكلنا يعرف بلا استثناء، كم من بيت حدثت بينهم قطيعة، وكم من بيت رجل طلق زوجه، وكم من رجل حدثت له مشاكل كثيرة بسبب إيهام ذلك الراقي له أنه مصاب بأحد هذه الأدواء، ثم يأتيه الوهم من ذلك الراقي أو من غيره أن الذي كان متسببا به فلان أو علان، وهذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز وحرام، وهذا من أخطر الخطير. إذن هذا الأمر الأول هو الخطير على سبيل الإجازة. الأمر الثاني في التشخيص أن بعض الناس إذا شخص هذا المرض يرتب عليه أمرا آخر، وهو صفة العلاج، فيقول: إن الأمر الفلاني يقرأ عليه كذا سبعا، والشيء الفلاني تقرأ عليه الآيات الفلانية دون ما عداها، والأمر الثالث يقرأ في اليوم كذا وفي الليلة كذا، وهذا ليس بجائز. نعم، يقول أهل العلم إن المرأة يجوز له أن يجعل له وردا خاصا به يقرأه في يومه وليلته، وهي التي سماها علماء السلف أو العلماء المتقدمون بآيات الحرص، جمعها بعضهم وقد طبع بعض كتب المتقدمين الذين أشاروا إليها، لكن ليس لك أن تقول إن هذا سنة أو تقول للناس إن هذا فعلوه. وهذا الذي جعل بعض الناس يتعلق بآي معينة دون ما عداها في القراءة، وهذا منهي عنه، فكأنك جعلت لهذا القرآن من الخصيصة والنفع ما ليس لغيره. العلماء يقولون إن القرآن وسائر الدعاء إذا خص بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فلا بد فيه من التوقيف، فإن لم يكن توقيفا فإنه يكون حينئذ بدعة غير مشروع. وهؤلاء الرقاة كثير منهم يجعل له وردا لغيره ويأمرهم بفعله، وهذا خطير جدا، حتى إني سمعت من أحدهم وهو يشار إليه بالبنان في ذلك يقول: إن لكل سورة في القرآن حارسا من الجن يكون معه، وهذا خطير سأنبه عليه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. إذن هذا الأمر المهم، وهو أن الإنسان يبتعد عن التشخيص سواء في نوع ما ظنه أو توهمه، والأمر الثاني في نوع العلاج وهو التلاوة أو الذكر، الأمر الثالث أن يبتعد عنه في منع ما يصاحبه، وكثير من الرقاة يقول إذا قرأت لا تتعامل بالدواء، اترك الأدوية الفلانية، أنا الذي أرقي وحدي، لأنها تتعارض. أين هذا في كتاب الله؟ ما يجوز، ما يجوز أنت تضر ذلك الرجل، بل إن كلامك هذا يعارض نصوص الشرع، فالشرع يقول إن العلاج دائر بين الإباحة وما قاربها، فكيف تمنع وتقول إن هذا المباح أو المندوب ممنوع ويتعارض مع القرآن؟ فمعنى كلامك أن هناك تناقض وتعارض بين القرآن وبين هذا الأمر، وهذا خطير جدا. قبل أن أنتقل المسألة الثانية أختم بها الحديث ومعذرة الإطالة، وهي مسألة أن هذا التشخيص كثير من الناس يزعم أنه إنما شخص به باعتبار ما وقع في نفسه أو باعتبار ما حدثه به قرينه، وهذا يكون المرء قد جمع مصيبة عظيمة إضافة لمصيبته التي هو فيها من الإحداث، ومن فعل ذلك فإنه يحرم إتيان إليه ويحرم سؤاله، ويكون ذلك كاهنا وإن لم يكن ساحرا. والإتيان للكاهن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالكاهن الذي يقع في روحه وروعه يقع في روعه عفوا الذي يقع في روعه وفي نفسه أن فلانا فيه من الأدواء كذا، أو يأتيه كما يزعم قرينه ويقول إن فيك كذا، هذا لا يجوز الإتيان إليه. أقول هذا لما؟ لأنه انتشر الآن وخاصة في مواقع اليوتيوب بعضا من الرقاة يأتي بعجائب الأمور، والمشاهدات له لا أقول بالألوف بل تجاوزت مئات الألوف، مما يدل على أن الناس ما أسرع أن يتساقطوا في البدع، وما أسرع أن يتساقطوا في الضلال. وقد جاء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر الدجال وكذبه ودجله، فدخل ثم دخل بيته وكان أمير الكوفة، فسمع بعض الحاضرين الذين سمعوا حديثه يذكرون الدجال ويقولون لو خرج لضربناه بالنعال، فخرج إليهم بن مسعود وقال: والله لو خرج الدجال في بابل لاشتكيتم الحفاء إليه. إذن ما أسرع وقوع الناس في حبائل الدجاجلة، وما أسرع ما يصدقونهم، ولذلك جاء الشرع بإغلاق باب الوسائل خشية الوقوع في المقاصد. وكم من امرئ ضل في دينه وقدح في توحيده مدخل يظنه من باب العلاج فكان سببا في ضده،